أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، ذكرنا قصة أصحاب الفيل ومرادهم من هدم بيت الله الحرام، وأن الله تبارك وتعالى خيب ظنهم وأفشل خططهم ودمر عليهم تشريفا وتعظيما لبيت الله الحرام، وإرهاصا بميلاد من يحج هذا البيت هو وأمته صلوات ربي وسلامه عليه، وبيان أن الله تبارك وتعالى إن خذل الناس دينه فهو جل وعلا ناصر دينه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، والله تبارك وتعالى ينصر رسله والذين آمنوا دنيا وأخرى. هناك إشارات لهذه الحادثة استنبطها أهل العلم من هذه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج زمن الحديبية سار حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به، يعني حتى إذا كان في المرتفع الذي يهبط منها على أهل مكة بركت ناقته القصواء، بركت به راحلته، فقال الناس حل حل، فألحت فقالوا خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، أي حبسها من حبس الفيل عن هذا البيت الحرام، حبسها من حبس الفيل عن هذا البيت الحرام. وفي هذا إثبات إلى أن الأمر كان كله بيد الله، وأن الله هو الذي دفع عن بيته لا إكراما لمن كانوا حوله، فقد كانوا أهل وثن وعبادة أصنام، ولم يكن لهم استطاعة ولا قدرة على صد العدو، لكن الله تبارك وتعالى حبس الفيل وحمى البيت حماية وحفظا للإسلام ورفعا لشأن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، تنسيت تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، وقد كان صلى الله عليه وسلم خير مسلط، فقال للقوم ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقد كان له حق في أن ينتقم منهم أو أن ينزل بهم بأسا أو أن يفعل بهم الأفاعيل كما صنعوا به وأتباعه صلوات ربي وسلامه عليه، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما بعث جبارا، وإنما بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم في مستدركه وعنه البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل أصحاب الفيل حتى إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد المطلب فقال ما جاء بك إلينا، يعني عبد المطلب يقول للنجاشي أو لأبرهة ما جاء بك إلينا، ما عناك إلا بعثت فأتيتك بكل شيء أردت. كنتش هتتعب يعني ابعت لي رسالة مرسال وانا اجي لك باللي انت عايزه، انت جاي لحد هنا ليه؟ فقال اخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله احد الا امينا، فجئت اخيف اهله ومن دخله كان امن. انا جاي بقى عشان ايه؟ ارعبكم. فجئت اخيف اهله فقال إنا نأتيك بكل شيء تريد فارجع، اللي انت عايز يجيبولك بس ما تعملش اللي في دماغك ده. فأبى إلا أن يدخله وانطلق يسير نحوه، أي نحو البيت، وتخلف عبد المطلب فقام على جبل فقال لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله. أنا أقدرش إيه أشوف بعينيا هدم البيت ولا سبي الذراري ولا قتل الإيه الرجال والنساء. ورح طلع على الجبل يقول مخاطبا ربه اللهم إن لكل إله حلالا فامنح حلالك، لا يغلبن محالهم أبدا محالك، اللهم فإن فعلت فأمر ما بدالك. وفي رواية لا يغلبن صليبهم أبدا محالك، لا يغلبن صليبهم أبدا محالك، فاللهم فإن فعلت فأمر ما بدلك، يعني إن استطاعوا أن يصنعوا ما أرادوا ببيتك فهذه مشيئتك وهذه إرادتك، ولا شك أنها تخفي وراءها حكم جمة. قال فأقبلت مثل السحابة نحو البحر حتى أظلتهم طير أبابيل التي قال الله عز وجل، أي في سورة الفيل، ترميهم بحجارة من سجيل. قال فجعل الفيل يعج عجا فجعلهم كعصف مأكول. اجتمع عليهم هذا العذاب النازل من السماء وهيجان الفيل فجعلهم كعصف مأكول. وهناك فوائد وآثار إيمانية لهذه الحادثة. من أول هذه الآثار والفوائد أن هذه الحادثة بيّنت شرف الكعبة، أول بيت وضع للناس، وكيف أن المشركين كانوا يعظمونها، ولذا حسدهم أبرهة الحبشي عليه وأراد أن يهدمه. وما ازدادت الكعبة بالإسلام إلا شرفا وحرمة، فلم يكن إهلاك أبرهة ومن معه لحرمة سكان مكة، اللهم إلا هذا الحمل الطاهر الذي تحمله آمنة بنت وهب في أحشائها. يعني لم يكن هذا المنع لوصول الفيل والجند لهدم البيت وسبي الذرية، ما كان هذا لشرف ساكن هذه البلاد، إلا واحدا لم يكن بعد دب على الأرض، وإنما كان في أحشاء أمه، وهو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال تعالى ألم يجعل كيدهم في تضليل. قال الرازي اعلم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية، يعني فلان يكيد لفلان، يعني ايه؟ يريد أن يصل إليه ضر لكن في خفاء دون أن يعرف أنه هو الذي صنع به هذا أو أوصله هذا الضر. هذا معنى الكيد. اعلم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية. إن قيل فلما سماه كيدا وأمره كان ظاهرا، لما سمى ما كان يريده أبرهة وجنده من هدم البيت كيدا، وهم كانوا جايين في الظاهر بل وأعلنوا هذا، بل واكتسحوا بعض البلاد في طرقهم وهزموا بعض الجيوش وأعلنوا هذا لعبد المطلب، وجايين يهدموا البيت ويخيفوا أهله. قال فإنه كان يصرح أنه يهدم البيت. قلنا نعم، لكن الذي كان في قلبه شرا مما ظهر، لأنه كان يضمر الحسد للعرب جميعا، وكان يريد صرف الشرف الحاصل لهم بسبب الكعبة منهم ومن بلدهم إلى نفسه وإلى بلدته. وهذا دأب الصليب منذ القديم، يعني الحروب الصليبية مش بس في بعد الإسلام ب 200-300 سنة ولا 500 سنة، لا ده من قبل ذلك، من قبل ذلك بل ومن قبل أبرهة، بل ومن بعد أبرهة وقبل يعني انتشار الإسلام في ربوع المعمورة، لما جاء وفد نجران والوفود النصرانية التي أرادت يعني أن تحط من قدر الإسلام وتناطح وتناظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لهذه الحادثة بيان شرف الكعبة وبيان شرف هذا المولود الذي سيولد في هذه الأيام. ثم إن ما كان يضمره أبرهة ومن معه من الغل والحقد والحسد للعرب يفوق هدمهم للبيت أو قتلهم للذرية، وما تخفي صدورهم أكبر. قال القاسمي رحمه الله، قال القاشاني: قصة أصحاب الفيل مشهورة وواقعتهم قريبة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى آيات قدرة الله وأثر من سخطه على من اجترأ عليه بهتك حرمه وإلهام الطيور والوحوش أقرب من إلهام الإنسان، لكون نفوسهم ساذجة، أي بمجرد أن رأت الطير، كان يقول بمجرد أن رأت الطير أن حرم الله يريد باغ أن يغير عليه تحركت الطير دفاعا عن حرم الله، وإلا فالله تبارك وتعالى هو الذي بعث الطير وحملها من هذه الأحجار ما تحمل قوة فتك تغلب جميع الأمراض، ففتك بهم في الوقت والحال. وإلهام الطيور والوحوش أقرب من إلهام الإنسان لكون نفوسهم ساذجة، وتأثير الأحجار بخاصية أودعها الله تعالى فيها ليس بمستنكر، هذا ليس ببعيد أن يبقى حجر قد كده يحمل في طياته من أثر التدمير ما لا يحمله مثلا السيف أو الرمح أو ما شابه ذلك، ونحن قد رأينا هذا الآن في عصورنا المتقدمة والتكنولوجيا المتقدمة، وغاز اسمه غاز السيرين بغاز الأعصاب الذي إذا ما شمه الإنسان تم تدمير الجهاز العصبي بتاعه يموت، والذرة وتفتيت الذرة والقنابل الذرية والقنابل النووية والحرب الكيماوية والحرب الجرثومية وكل هذه الأنواع من الأسلحة الفتاكة، يعني أظهرت أن ما حدث في حادثة الفيل إنما هو أمر سهل ميسور ومقبول عقلا وليس بمستبعد ولا بمستنكر ولا بمستهجن. فسبحان من أرسل الطير بحجارة من سجيل فجعلت الفيل وأصحابه كعصف من مأكول. ومن اطلع على عالم القدرة وكشف له حجاب الحكمة لوجد أمثال هذا كثير جدا. نعم. قال: وقد وقع في زمننا، الإمام القاسمي بقى بيقول الكلام ده نقلا عن القشاني، إن في أيامهم وقع في زمننا مثلها من استيلاء الفأر على مدينة أبيورد وإفساد زروعهم ورجوعها في البرية إلى شط جيحون، نهر جيحون اللي هو نهر في بلاد الفرس، وأخذ كل واحدة منها خشبة من الأيكة التي على شط نارها وركبوا عليها وعبروا بها النهر. سمعتم عن فئران تفعل هذا؟ يعني كانت هذه بلدة كانت ظالمة، اسمها أبيورد، هذه كانت ظالمة، فبعث الله عليها الفئران، فجاءت الفئران من البرية ودمرت محاصيل وزروع هؤلاء. ثم تراجعت هذه الجيوش، جيوش الفئران هذه، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وعبرت النار. كيف عبرت؟ كل فار يطلع يروح أطيب له حتة من الشجرة ويلقيها في الماء ويركب عليها لحد ما تعدي الناحية التانية. من الذي علمه؟ سبحان الله. وهذا حدث قريبا عندنا في الشرقية تقريبا في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، فوجئنا بالجرائد بتكتب ان مدينة في الشرقية هناك او قرية في الشرقية الفيران هجمتها بشكل رهيب، والفيران ما بكانش كل فر واحد، عشرات، كل مجموعة فئران مع بعضها، جابوا قطط من قرى اخرى علشان يسيبوها على الفيران تخوف الفيران، القطط خافت وهربت. حتى جاءوا في الجرائد وكتبوا ان الفئران كانت تأكل الاطفال الرضع، وجابوها في الجرنان، كانت مرة رجل طفل، وكانت مرة دماغ طفل، وكانت مرة ايد طفل، وكانت الناس بتهرب منها. الفأر يقف كده للرجل ويبصله كده كأنه يعني هيفتك بيه، كله كان يهرب من الفران دي. وظلت هذه الفران تدمر في الزروع هناك وفي المحاصيل المخزنة، ثم بعد ذلك ذهبت إلى غير رجعة. ويتساءل الناس لما أتت وكيف ذهبت، ولا يدرون أن الله تبارك وتعالى قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. ووقتها قلت لعل القوم حبسوا زكاة الزروع، فبعث الله لهم من هذه الهوام ما تؤدبهم وما تذكرهم حق الفقير والمسكين في هذا الزرع. قال الموردي رحمه الله آيات الملك باهرة وشواهد النبوة ظاهرة، تشهد مبادئها بالعواقب، فلا يلتبس فيها كذب بصدق ولا منتحل بحق، ويحسب قوتها وانتشارها، وبحسب قوتها وانتشارها يكون بشائرها وإنذارها. ولما دنا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاطرت آيات نبوته وظهرت آيات بركته، فكان من أعظمها شأنا وأشهرها عيانا وبيانا أصحاب الفيل، أنفذهم النجاشي من أرض الحبشة في جمهور جيشه إلى مكة لقتل رجالها وسبي ذراريها وهدم الكعبة، إلى أن قال وآية الرسول في قصة الفيل أنه كان في زمانه حملا في بطن أمه بمكة، ولأنه ولد بعد 50 يوما من الفيل، وبعد موت أبيه في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، فكانت آيته في ذلك من وجهين. إيه الآية بقى؟ الأول أن أصحاب الفيل لو ظفروا، يعني لو انتصروا وهدموا البيت، لا سبوا واسترقوا، لا سبوا الذرية واسترقوا الرجال، فأهلكهم الله تعالى لصيانة رسوله أن يجري عليه السبي حملا ووليدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما فعل هذا إلا حماية لجناب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسبى وهو في بطن أمه وأن يولد أسيرا. والثاني أنه لم يكن لقريش من التأله ما يستحقون به رفع أصحاب الفيل عنه. التأله يعني التعبد، لم تكن لهم عبادة خالصة لله، وإنما كانوا يتخذون الأصنام والأوثان شفعاء وشركاء، يسجدون لهم ويطوفون بهم ويذبحون لهم ويستسقون بهم. لم يكن لهم من التأله ما يستحقون به رفع أصحاب الفيل عنهم، وما هم أهل كتاب، لأنهم كانوا بين عابد صنم أو متدين وثن أو قائل بالزندقة أو مانع من الرجعة، إما واحد يعني بيعبد صنم كده وخلاص، وإما أنه يتخذ الصنم ده رمز لشيء آخر كاللات والعزة وغير ذلك، وإما أنه كان يكفر بوجود الإله مطلقا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وإما كان يؤمن بالإله لكن كان يكفر بالإيه؟ بالبعث والنشور. ولكن لما أراده الله تعالى من ظهور الإسلام تأسيسا للنبوة وتعظيما للكعبة وأن يجعلها قبلة للصلاة ومنسكا للحج، أي ما فعل الله بالبيت هذا إلا لأجل هذه الأهداف، تأسيسا للنبوة تقدمة لظهور الإسلام وتعظيما للكعبة، وأن يجعلها الله تعالى قبلة للصلاة ومنسكا للحج. فإن قيل فكيف منع الكعبة قبل مصيرها قبلة ومنسكا ولم يمنع الحجاج من هدمها وقد صارت قبلة ومنسكا حتى أحرق؟ واحد يقول الله إزاي يحمي ويحرس الكعبة ولم تكن بعد منسكا ولا قبلة، وإنما كان حولها من الأصنام ما حولها، ولم تكن ذات نصيب في قلوب العرب إلا لأنها كانت سببا في أن تدر عليهم بعض المال أو التجارات، وكانوا يتعالون على الناس أنهم سدنة البيت ليس إلا، فكيف حماها وهي بهذا الحال ولم يحمها وقد كانت قبلة للمسلمين، ومن سكن في الحج لم يحمها من الحجاج حينما قذفها بالمنجنيق وهدمها وأعاد بناءها على ما كانت على عهد قريش. عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو في شبابه أو في مقتبل شبابه الكعبة حصل سيل ودمر السيل جانب من الكعبة وأسقط بعض الأحجار منها وأصبحت يعني عرضة لأي ريح يهدمها، فاجتمع كبراء قريش وقالوا يعني نهدمها ونبنيها من جديد، فقالوا لا ما نقدرش لحسن يحصل ويحصل والحية اللي جوه تطلع تاكلنا، وكان جنب الكنز بتاع الكعبة الصندوق اللي فيه المال الخاص بالتبرعات للكعبة كان جنبيه ثعبان عظيم جدا ما كان يستطيع أحد أنه يأتي ليسرق أو يعني يمس الكعبة بسوء. فيعني ساعتها عبد المطلب قال يعني أصلي، أو قال أبو طالب وبعض ال يعني كبار قريش قالوا ندعو الله تبارك وتعالى وأن يصرف هذه الحية، فإن صرفت عرفنا أن الرب قد إيه أجاز لنا أن نهدمها ونبنيها، وإن لم تصرف يبقى المسألة مش في إيدينا. وبالفعل ظلوا يدعون ربهم حتى وجدوا في ليلة من الليالي وقد خرجت الحية من الكعبة ودخلت إلى الجبال، فهدموا الكعبة ونقضوها حجرا حجرا وحتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم بدأوا بعد ذلك يبنونها من جديد، ولكن نفقتهم قصرت، الفلوس اللي كانت معاهم ما كملتش عشان يكملوا البناء كما كان، فعملوا ايه؟ قاموا مقللين منها 6 أذرع وخلوها بهذا الشكل المكعب، الطول قد العرض بالضبط قد وقريب من الارتفاع، والجزء اللي تركوه بره عملوا حائط كده مستدير حواليه وسموه حجر إسماعيل، حجر إسماعيل، وإن ده يعني الحائط القصير ده من باب إعلام الطائف أن ما حول ما بداخل هذا الحائط جزء من الكعبة، فالطائف يطوف من خارج هذا إيه؟ هذا الحجر. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وزدت فيها 6 أذرع اللي هو إيه؟ حجر إسماعيل، وألصقت وجعلت لها بابان وألصقت بابها بالأرض وجعلت لها بابان وتركت الناس يدخلون ويخرجون. لكن عليه السلام ما عملش كده ليه؟ خوفا من إنكار قريش لهذا الأمر، وكانوا لسه مسلمين جداد فمش عايز يعني يأتي بمعروف يؤدي إلى منكر أكبر منه، فترك الأمر على ما هو عليه. فلما كانت خلافة عبد الله بن الزبير في بيعة عبد الله بن الزبير في الحجاز، وكان هو الخليفة على هذه المنطقة دون دولة بني أمية، وحدث ما حدث بين الحجاج وعبد الله بن الزبير من الاقتتال حتى يذعن ويبايع لبني أمية وأن يجعل هذه الإمارة أيضا من ضمن الخلافة، وظلوا يقاتلوا حتى حوصر عبد الله بن الزبير في جوف في الكعبة ورمي وقتل هناك رحمه الله رحمة واسعة. وبعدين على طول كان حامل إيه بقى عبد الله بن الزبير في الخلافة بتاعته؟ طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، ودخل فيها حجر إسماعيل وألسق وجعل لها بابين وألسقهم بالإيه؟ بالأرض، على وفق ما كان يتمناه ويرجوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عبد الله بن الزبير الحجاج بن يوسف الثقفي هذا الأمر، قام حادف الإيه؟ ضرب الكعبة بالمنجنيق للمدافع زي المدافع يعني، وهدمها تماما، ثم أعاد بناءها مرة أخرى على ما كانت عليه قبل الإسلام على بناء قريش، ورفع الباب برضه عن الأرض وقفل الباب الثاني وخرج الحجر بره وعمل إيه وأعادها على ما كانت إيه عليه قبل عبد الله ابن الزبير. فلما جه يهدم بقى ويبني، فبعض الناس بتسأل إزاي الحجاج لما جه يهدم الكعبة ربنا ما عملش فيه زي ما عمل ها؟ أولا الحجاج ابن يوسف الثقفي لم يهدمها إنكارا لبيت الله تبارك وتعالى وإخافة إلى أهله ودفعا إلى الإسلام، وإنما هو تصور أن الذي فعله عبد الله بن الزبير مخالف للدين، ودي حاجة جايبة من عنده وما فيش حديث بكده، فيعني غلب على ظني هذا الأمر فهدمها وأعاد على ما كانت عليه، على أن ما كانت عليه هو الحق، وده اللي عاش عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومات عليه، وعاش عليه أبو بكر الصديق، وعاش عليه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، فكيف يأتي هذا ويصنع هذا؟ هذه بدعة ومنكر. ففعل هذا الحجاج من هذا القبيل. أيضا يقول قيل للحجاج لما تضرب الكعبة بالمنجنيق أو ما شابه ذلك يعني، فقال حكي عنه أنه قال كيف تراه ساطعا غباره والله فيما يزعمون جار، يعني ينقلون عن الحجاج أنه كان ينكر أن هذا البيت له حافظ وراعي، وطبعا هذا أظنه بعيد جدا. وقال رميها بالمنجنيق قطارة مثل الفنيق المزيد أرمي بها أعواد كل مسجد، وكأن اجتمع الحجاج ومن يرمون الكعبة بالمنجنيق على إهانة الكعبة. وأظن أن هذا يعني من المزايدة في حق الحجاج، وإن كان حجاج سفاح وقتال واختلف العلماء في تكفيره وغير أو تفسيقه، إلا أن الأمر ما أظن أنه يصل إلى هذا الحد. قيل فعل الحجاج فعل الحجاج السبب بقى يعني إيه اللي ما خلاش يعني حدث الحجاج مثل ما حدث الأبرار، فعل الحجاج كان بعد استقرار الدين فاستغنى عن آيات تأسيسه، يبقى الذي حدث قبل البعثة كان من باب تأسيس الدين وإظهار النبوة وبيان أن للبيت شأن في المستقبل، لكن في أيام الحجاج خلاص استقر الأمر وعرف الحق، وكان واجبا على الناس أن يحموا بيت الله، كان واجبا على الناس أن يحموا بيت الله، فاستغنى عن آيات تأسيسه. وأصحاب الفيل كانوا قبل ظهور النبوة فجعل المنع منها آية لتأسيس النبوة ومجيء الرسالة، على أن الرسول قد أنذر بهدمها فصار الهدم آية، فلذلك اختلف حكمها في الحالتين والله تعالى أعلى وأعلم. يعني اختلف حكم هدمها بيد أبرار من هدمها بيد الحجاج، وكما ذكرت لكم كان له تأويلا، وكان الأمر قد استقر والدين قد ظهر وأسست الرسالة ووجب على الناس حماية بيت الله تبارك وتعالى. ونعرف برضو الكلام ده برضو حصل من القرامطة، وقد سرقوا قتلوا الحجيج وسرقوا الحجر الأسود ومنعوا الحج قرابة 3 أشهر، يعني كانت المسألة أو الطواف 3 أشهر، وكان المسألة في غاية من الشدة في دولة القرامطة، ثم أعاد الله تبارك وتعالى الأمر على ما كان عليه من الخير والطواف والحج إلى بيته الحرام. وهذا بيان أن إذا كان عند الناس شريعة أمروا بها أن يحفظوا بيت الله فلا دخل للسنة الكونية. يعني بعض الناس يقول لك الله اليهود عمالين بيعملوا ويسودات في المسجد الأقصى، فلما لم يصنع الله بهم ما صنع بأبراهام؟ فنقول هناك 1,300,000,000 مسلم على وجه الأرض، إيه صنعتهم؟ هم مأمورين شرعا أن يحفظوا بيت الله البيت المقدس، ولكنهم قصروا، فبعث الله عليهم من يعني يذيقهم ويسومهم سوء العذاب. فإذا يعني احنا مطلوب مننا شرعا أن نحمي البيت المقدس، وكذلك مطلوب من الناس أيام القرامطة وأيام الحجاج أن يحموا بيت الله الحرام. ولذا ترك الله تبارك وتعالى سنته الكونية فلم يفعلها بهم كما فعلها بأبرهة، لأنهم مطالبون بالسنة الشرعية أن يقوموا بها. فلما قصروا وقصرت بهم الهمم وضعف بهم الإيمان كان عليهم من الوزر ما عليهم. يقول: ولما انتشر العرب، ولما انتشر في العرب ما صنع الله تعالى بجيش الفيل، تهيبوا الحرم وأعظموا. العرب بقى في بقية الجزيرة أول ما سمعوا ما صنع الله بأبرهة وفيله وجنده، يعني كلهم بقى عظموا الحرم وتهيبوا الأمر وقالوا: لا ده المسألة مش، لا ده الأمر ده من عند الله وده بيت الله. وزادت حرمته في النفوس ودانت لقريش بالطاعة، العرب كلها دانت لقريش بالطاعة. وقالوا يعني عن قريش: أهل الله قاتل عنهم وكفاهم كيد عدوه. فكانوا يسمون سكان مكة وما حول البيت أنهم أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم كيد عدوه، فزادوهم تشريفا وتعظيما. وقامت قريش لهم بالوفادة والسدانة والسقاية، قاموا بالوفادة وهم كانوا يجمعون مع موسم كل حج يجمعون من بعضهم بعض المال ويجهزون الأطعمة لكي يقدموها للحجيج، والسدانة اللي هي خدمة البيت والحفاظ عليه وتطييبه وتنظيفه، والسقاية سقاء الحجيج. والوفادة مال تخرجه قريش في كل عام من أموالهم يصنعون به طعاما للناس أيام منى، فصاروا أئمة ديانين وقادة متبوعين، وصار أصحاب الفيل مثلا في الغابرين. خلاص بقت ايه يعني قصة، واصبح الناس يعني يتناقلونها على ما صنع الله بهم وشرفوا اهل مكة على في وعلى نجمهم في السماء. قال شيخ الاسلام رحمه الله: وقد تواترت قصة اصحاب الفيل، وان اصحاب الحبشة النصارى صاروا بجيش عظيم معهم فيل يقال له محمود ليهدموا الكعبة، لما أهان بعض العرب كنيستهم التي باليمن اسمها القليس. فقيل إن بعض شباب العرب دخلوا القليس وبالوا وتغوطوا فيه، وقيل أن بعض الرحالة العرب يعني كانوا يوقدون نارا وإذا بالريح تأتي فتحمل هذه النار فتدخل إلى القليس فتحرقه. فعزم أبرهة أو النجاشي وبعث أبرهة بذلك بهذه العزيمة أن يهدم البيت الحرام كما يعني صنعوا بقليسهم هذا الذي صنعوا. يقول: فقصدوا إهانة الكعبة وتعظيم كنائسهم، فأرسل الله عليهم طيرا أهلكهم عامتهم، وكان ذلك عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان ودين النصارى خير منهم، فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت حينئذ. يعني كيف تقول أن الله نصر أهل مكة على أصحاب الفيل، وأصحاب الفيل كانوا أصحاب دين وقتها وأهل مكة كانوا عباد أوثان. فالصحيح أن الله لم ينصر أهل مكة، وإنما بل كانت لأجل البيت، كانت نصرة للبيت أو لأجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد في ذلك العام عند البيت أو لمجموعهما، أي من أجل البيت والنبي صلى الله عليه وسلم. وأي ذلك كان فهو من دلائل نبوته. يعني إذا كان الأمر حفاظ للبيت فده من دلائل النبوة، أو حفاظ للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من دلائل النبوة، أو حفاظ للبيت والنبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا من دلائل النبوة. فإنه إذا قيل إنما كان آية للبيت وحفظا له وذبا عنه لأنه بيت الله الذي بناه إبراهيم الخليل، فقد علم أنه ليس من أهل الملل من يحج إلى هذا البيت ويصلي إليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي فرض حجه والصلاة إليه. يعني لو قيل مثلا، لو قيل إن ده كانت آية للبيت وحفظ له وذبا له لأنه بيت الله الذي بناه إبراهيم الخليل، فقد علم أنه ليس من أهل الملل من يحج إلى هذا البيت، فكيف كان حفاظ له وكان البيت مهجور من الحج؟ وما كان يصنعه القرشيون أو العرب عند البيت ما كانت إلا عبادة للأصنام والأوثان وطواف عراة وسرقة للحجيج وارتكاب للمناهي والمعاصي هناك، فكيف يكون هذا حماية البيت وصيانة له؟ قال بل هو حماية وصيانة للبيت لأنه كان في اللوح المحفوظ أو في المستقبل سيكون منسكا للحج وقبلة للصلاة. نعم النجاشي اسم حاكم الحكم الحبشة وأبرهة كان قائد جيشه أو قيل هو الوالي على اليمن، وكلمة النجاشي يعني لقب زي الرئيس زي الفرعون زي القيصر زي كسرى، دي كلها ايه ألقاب، دي ألقاب، إنما الاسم نفسه غير اللقب. أيضا ما بين الميلاد المبارك وشروق شمس البعثة النبوية نشوف كده ماذا كان من أحداث. أول هذه الأحداث زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب ورؤيا آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه، ولما نجا من الذبح وفداه عبد المطلب بمئة من الإبل زوجه أبوه من أشرف نساء مكة نسبا. نعرفين أن عبد المطلب كان ناوي يعمل إيه لما يخلف عشر من ولد يذبح واحد، وعرفنا أن القرعة طلعت على مين؟ على عبد الله، لكن كان بيحب عبد الله أوي. فكان قصة فدائه التي ذكرناها في الدرس السابق وأنقذ الله تبارك وتعالى عبد الله. فلما بلغ عبد الله مبلغ الرجال ذهب عبد المطلب ليزوجه امرأة شريفة من أشرف نساء مكة نسبا، وهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. ولم يلبث أبوه عبد الله أن توفي بعد أن حملت به آمنة ودفن بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار، فإنه كان ذهب بتجارة إلى الشام فأدركته منيته بالمدينة وهو راجع، وترك هذه النسمة الطاهرة وكأن القدر يقول له قد انتهت مهمتك في الحياة، وهي وضع هذه النطفة الشريفة التي يعني نزلت منذ آدم عليه السلام في الأصلاب والأرحام حتى وصلت إلى الرحم المكتوب له أن يحمل أشرف خلق الله، قد انتهت مهمتك في الحياة وهذا الجنين الطاهر يتولى الله عز وجل بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه وإعداده لإخراج البشرية إلى النور. يعني كأن الله تعالى أراد أن يكون التربية النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه إلهي من عند الله، لا أب ولا أم يأثروا فيه، الأب ولا الأم يأثروا فيه، إنما يكون التوجيه والتربية كلها من قبل المولى عز وجل. ولم يكن زواج عبد الله من آمنة هو بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أول بدء أمرك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. هذا في رؤيا رأتها آمنة بنت وهب. سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو بيبني البيت هو ولده إسماعيل كان من دعائه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وما أجرى الله تبارك وتعالى هذا الدعاء على لسان إبراهيم وإسماعيل إلا لأنه جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أنه يبعث حبيبه وخليله خير خلقه هذه النسمة المباركة في هذا الزمان، فأجرى على لسان إبراهيم هذا الدعاء. وكان أيضا من ذلك بشرى عيسى عليه الصلاة والسلام إذ بشر بني إسرائيل برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، أي يحمل كل صفات الحمد لله تعالى. وكما أشار إلى ذلك قول المولى عز وجل في بشرى عيسى مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وقوله ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام، قال ابن رجب خروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منها، كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. آمنة بنت وهب رأت رؤى كثيرة وهي يعني حامل فيه، بل وكانت دائما تحدث صويحباتها بخفة هذا الحمل وأنها لا تشكو قط مما يشكو منه الحوامل من النساء. كل امرأة حامل مثلها في أول أيامها لا أدرت ولا تروح ولا تيجي، بل ربما تنام الثلاثة أشهر الأولين، بل ربما لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو لا تستطيع أن تشم رائحة الطعام أو إلى آخره، أو تتوحم مثلا على وحم فيه مثلا من الوضع من الوضيعة وغير ذلك أبدا. إنما كانت امرأة طبيعية جدا جدا والحمل خفيف جدا، لا تعب لا نصب لا قلق لا قلق، بل وكانت ترى في نومها دوما وتسمع في نومها دوما البشريات، وقيل أنها بشرت في منامها أنها تحمل محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا رأت وهي في ساعة الوضع يعني مع شدة ألم الوضع كده والطل، وكأنها ذهبت عن الوعي فرأت نور عظيم خرج منها حتى رأت قصور بصرى وقصور الشام، وكأن هذا علامة على أن استقرار الملك الإسلامي هناك، وكأن هذا دليل على أن بقاء الطائفة المنصورة الناجية الحامية في هذا المكان إلى قيام الساعة. وقد صح عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال صلوات ربي وسلامه عليه لا تزال طائفة من أمتي على الحق يعني ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قالت صحابة وأين هم يا رسول الله؟ قال هم بالشام، وفي رواية هم حول بيت المقدس. وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فكأن النور الذي رأته آمنة بنت وهب هو امتداد ملكه واستقرار الطائفة المنصورة، وكأنه أيضا الوحي الذي ينزله الله عليه فينير هذه الأماكن بعدما أظلمت بشرك المشركين من النصارى وبكفر الكافرين عباد النار من المجوس. قال ابن كثير وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها، ولهذا جاء في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي صحيح البخاري وهم بالشام. يبقى هذا من ناحية زواج عبد الله وولادة آمنة بنت وهب لنبينا صلى الله عليه وسلم. ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم ونشأته في يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل ثمانية ليال وقيل عشرة ليال وقيل ثنتي عشرة وعليه الأكثر. إن النبي صلى الله عليه وسلم اتولد يوم 12 ربيع الأول، وفي رواية وبعض الحسابات التاريخية أثبتت أنه في يوم التاسع من ربيع الأول، وبعضهم قال في الثاني من ربيع الأول، وبعضهم قال في الثامن أو العاشر من ربيع الأول. والمشكلة مش في يوم ميلاده، لأنه صلى الله عليه وسلم أثبت أنه توفي، أنه أوحي إليه أو بعث في يوم الاثنين، وأنه صلى الله عليه وسلم أيضا توفي يوم الاثنين 12 ربيع أول، وليس ببعيد أن يكون أيضا هذا يوم ميلاده. وقد حقق صاحب الرحيق المختوم المسألة تاريخيا، وأثبت بالحسابات التاريخية أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 9 ربيع الأول، 9 ربيع أول، وتوفي يوم 12 ربيع أول، وأوحي إليه يوم 12 ربيع أول، وهاجر من مكة إلى المدينة يوم 12 ربيع أول، ودخل المدينة يوم 12 ربيع أول. يعني هاجر طلع يوم 12 ووصل يوم 12، هذا يعني طبعا بعيد مسألة أنه طلع ووصل يوم 12، يبقى إزاي قعد سنة بحالة في الطريق؟ لا طبعا، إنما هو دخل المدينة يوم 12 ربيع أول على الصحيح. وكانت ولادته في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، وهي التي سميت بعد ذلك بدار محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف الثقف، وهي الآن مكتبة عامة، المكان اللي تولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكتبة عامة بمكة. وكانت حاضنته أم أيمن واسمها بركة، وقد كانت حبشية وكانت أمة لأبي. وأول من أرضعته ثويبة أمت عمه أبي لهب. وأبو لهب على فكرة يعني أعتق ثويبة هذه بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم احتفاء واحتفالا بميلاده، ويعني فرحة بولد أخيه، ولم يكن طبعا يعني هذا من الإسلام، لكن الله حفظ له هذا وسقاه ماء. يعني قيل لما مات رؤية في النوم، زي ما نذكر بعد ذلك أنه رؤية في النوم أنه يعني سقي شربة ماء لما فعله من عتقه لثويبة يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أول من أرضعته ثويبة أمة عمه أبي لهب عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سليمان بنت أبي سفيان. يعني سيدة أم حبيبة حبت من عسلم أنه جوز أختها، فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، يعني مش هسيبك لما تتجوزي، وأحب وأحب من شاركتني أو من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. ولم يكن بعد قد نزل الإيه؟ التحريم. قلت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سالم، في كلام كده داير بيقول أنت هتتجوز بنت أبي سالم. قال: بنت أبي سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، مدام يعني ربيبة من ربيباتي فهي أيضا حرام علي، إنها لابنة أخي من الرضاع، بنت أخوه من الرضاع، بنت أخوه من الرضاع، ولذلك برضو إيه ما ينفعش يتجوزها لأنها بنت أخوه. يقول: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، يعني أبو سلمة كان يعني مراته أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي، وثويبة أيضا رضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تبقى ربيبة ولا تبقى أخت زوجة من زوجاتي، لأن هذا لا يجوز. قال عروة: وثويبة مولاه لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتق، يعني أعتق ثويبة عند ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم استرضع صلى الله عليه وسلم في بني سعد بن بكر، أي طلب رضاعه في بني سعد بن بكر. وكان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي ليكون أنجب للولد، وكانوا يقولون: إن المربى في المدينة يكون كليل الذهن فاتر العزيم. كليلة زيني يعني ايه يعني مش ذكي قوي, وبعدين يعني كسول حب النوم بقى والاكل والشرب زي حالتنا كده. فجاءت نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن اطفالا يرضعنهم, فكان الرضيع المحمود من نصيب حليمة السعدية رضي الله تعالى عنه. وحصل له صلى الله عليه وسلم وهو في بادية بني سعد ابن بكر حادثة شق الصدر. وروى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة, فقال هذا حظ الشيطان منك, ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره اللي هي بترضعه يعني الظئر اللي هي الرضيع المرضع, فقالوا إن محمدا قد قتل, فاستقبلوه وهو منتقع اللون, لونه إيه رايح لونه مخطوف زي بقوله لونه مخطوف مسفر كده وخايف. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره, الخياطة تعرف فتح الصدر دي كان يشوفه, ثم أشفقت عليه ثم أشفقت عليه مرضعته فأعادته إلى أمه, وتوجهت به أمه إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار, وبينما هي عائدة أدركتها منيتها في الطريق فماتت بالأبواء ودفنت هناك. يعني نوع سلم لما أخذته حليمة السعدية وقد كانت من أفقر من أتت لتأخذ رضيعا لعلها ترزق من ورائه بجعل أو مال أو بعض التمور أو بعض الحبوب أو ما شابه ذلك. ويقولون أنها كانت تركب أتانا حمارا وكانت عاجزة يعني أن تدرك صويحباتها في مجيئهم إلى مكة, فلما حملت النبي صلى الله عليه وسلم على يعني أتانها انطلق يجري وما استطاعت صويحباتها أن يدركنها حتى دخلت المدينة سبحانه أو دخلت قبيلتها, ويعني رأت من الخير الكثير يعني كان صدرها كان ليها ولد هي بترضعه برضو ابن ليه بترضعه, فما كان يعني طول النهار يصرخ من الجوع, إذا وجد بعض اللبن في صدرها يبقى خير وبركة, وإذا بثدييها يمتلئان لبن فيشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرب ولدها وينام من شدة الشبع سبحان الله. وكانت الأغنام عندها عجاف, عندها غنمتين ثلاثة كده عجاف لا يلاقين يأكل ولا حاجة, تروح بعد كده الأغنام ترعى وترجع ممتلئة لحما ولبنا, وبيتهم الذي كان قلما توقد فيه النار كاثر فيه إيقاد النار, أي أصبحوا يطبخون ويأكلون والبركة لم تكن يعني تنقطع أبدا عن بيوتهم. وكانت النساء في قبيلتها يتعجبن من حالها قبل مجيء هذا الغلام وحالها بعد مجيئه, وكانت دائما تقول هذا غلام مبارك هذا غلام مبارك هذا غلام مبارك. وحديثة شق الصدر هذه حدثت النبي صلى الله عليه وسلم مرتين كما سنذكر بعد ذلك, المرة الأولى وهو رضيع بعد ما اشتد عوده كله بقى عنده يعني قرب على انتهاء السنتين أو كمل سنتين, فراحت ترجع به لأهله واستسمحته من هو ايه يكمل 3-4 سنين كمان عنده من البركة اللي شايفاه, فلما رجعت به ما كملتش أسبوع وإذا بالإيه بيلعب مع الولاد برة, العيال كوم جري إليه ظئري لمرضعة حليمة السعدية الحقي محمد قتل, لأنهم شافوا اتنين رجال غراب جم راحوا مسكين نوع صلم وراحوا مقادينه على الأرض وراحوا بإيديهم كده شقوا صدره وفتحوا, الأطفال شافوا المنظر كله جري وأكدوا أنه إيه أنه قتل, وأنه سلم لما فتح صدره واستخرج القلب عملية جراحية لا تقوم بها إلا الملائكة, واستخرجوا فتحوا القلب الآخر واستخرجوا منه حظ الشيطان، ثم غسلوه بطست في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأموا القلب مرة أخرى، ثم وضعوا القلب، ثم أغلقوا صدره، ثم قام يجري. شفت عملية جراحية زي كده؟ هم بقى بتوع الدجل والشعوذة اللي من دول وبتوع الجن والعفاريت يقول لك فلان ده بيعمل عمليات كده من غير، بس انت تروح تتفق معاه تديله العنوان بتاعك وانت نايم في بيتك هيحصل لك. والتاني يقول لي اسمع سؤال لك، ده رجالي ناس لابسين ابيض فابيض ومش عارف وعملوا لي ايه وفتحوا لي، انا شفت في ايديهم اللحمه اللي طلعينها من بطني، شفت ده كله احلام، انما هذا شيطان جاءك ليعني ليفسد عليك دينك ودنياك. اما ما حدث صلى الله عليه وسلم فهو حق لا مرية فيه، وهذا ظهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فحظ الشيطان اللي في القلب ده هو ده المكان اللي به سلط عليك الجني الذي هو قرينك طول حياتك، يوسوس لك يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، ما تصليش ونام، ما تصدقش وخزن المال، ما تعملش كذا، انظر الى النساء، افعل كذا، يقعد يوسوس لك به المعاصي. وهو مسلط عليك بسبب هذا الجزء اللي موجود فين؟ في القلب، حظ الشيطان. فلما نزع هذا الحظ من قلب رسول الله لم يكن للشيطان او للجني عليه سبيل، بل اسلم. قيل اسلم يعني دخل الاسلام، وقيل أسلم يعني استسلم، لم يكن له قدرة على أن يعني يدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوء، وقيل أسلم يعني استسلم فلا يأمره إلا بخير. سيدنا أنس كان بيشوف علامة الإيه؟ الشق الصدر ده موجودة موجودة صلى الله عليه وسلم. لما ماتت أمه بقى، وحينما ذهبت لزيارة أخواله بالمدينة وقد كان بلغ من السن 6 سنين، ماتت أمه بالأبواء ودفنت هناك، وكأن لسان القدر يقول هذا الغلام لا يؤثر عليه أبوه وأمه بنوع من التربية، بل الله عز وجل هو الذي يتولى تربيته وتهذيبه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، كيف يودعك ربك وكيف يقليك وينساك ويبعدك وينقطع عنك ومن قطع عنك وأنت غلام، بل ومن قطع عنك وأنت في بطن أمك، بل قد رعاك وحفظك ورباك فأنت خاصته، كيف لا وقد قال لموسى وهو أدنى منك ولتصنع على عيني وأنت خليله وحبيبه ومصطفاه من خلقه فأنت مصنوع على عينه بلا ريب. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، ألم يجدك يتيما أبي فوضع في قلب أمك ومرضعك مرضعتك والناس من حولك من الرحمة والحماية والرعاية ما لم يكن لمثلك ومن كان في سنك، ألم يجدك يتيما فآوى بعدما ماتت أمك جعل الرعاية والمحبة والحماية في قلب جدك ثم عمك من بعدك رعاك وحفظك وقام بحظك خير قيام ما لم يقم به لأحد من خلقه. سبحان الله. نعم، ووجدك ضالا فهدى، والضال هنا ليس بمعنى الضلالة على ما يفهمه كثير ممن لا يدركون أغوار اللغة، إنما وجدك ضالا أي وحيدا فريدا، فهدى بك من الضلالة وأرشد بك من الجهالة وبصر بك من العمى، كما يقال للشجرة في الفلاة شجرة ضالة، شجرة ضلة يعني شجرة وحيدة في الصحراء في الطريق يسترشد بها المسافر، يقول له انت ماشي خلي بالك في شجرة في السكة، هي دي علامة ايه؟ انك انت ماشي على الصراط، دي انك انت ماشي على الطريق الصحيح. شجرة ضالة أي يسترشد بها السائر في الطريق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ألم يقول الله له ألم يجدك يتيما فآبى ووجدك ضالا فهدى، أي وحيدا على التوحيد والإسلام والحق فهدى بك الخلق جميعا صلوات ربي وسلامه عليه. روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال ثم توفيت أمه فيتما في حجر جده، فكان وهو غلام يأتي وسادة جده فيجلس عليه. جده عبد المطلب كان له ولد كتير طبعا، احنا عارفين كان له 10 من الولد، وكان ليه القعدة بتاعته كده زي مصطبة العمدة والفرشة بتاعته عليها، ولاده لما كانوا يجي يجلسوا يقعدوا حوالين الايه الفرشه دي، ما كانش حد يجرؤ انه يقعد عليها ولا حد من ولاد ولاده ابدا الا رسول الله، كان كلما خرج يروح يجلس عليه على الوساده دي اعلاما ان له شأن وأنه المقدم وأنه المفدى صلوات ربي وسلامه عليه. فكان يجلس على هذه الوسادة فيخرج جده فتقول الجارية التي تقول أوه انزل عن وسادة جدك، فيقول عبد المطلب دعي ابني فإنه يحس بخير. يحس بخير يعني كأنه ايه يقول يحس أنه له شأن ومكان كما لجده شأن ومكان. ثم توفي جده ورسول الله صلى الله عليه وسلم غلام أيضا. ثم توفي عبد المطلب وكان عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، إن أمه ماتت وعنده 6 سنين وبعدين جده مات وعنده 8 سنين، فكفله شقيق أبيه أبو طالب وكان به رحيما وكان مقلا في الرزق، يعني كان دخله قليل. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الغنم مساعدة منه لعمه أبو طالب. شوف شوف الأدب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت يعني يا رسول الله، فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وعن جابر بن عبد الله قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران منطقة يعني نجني الكباث، فقال عليكم بالأسود، الكباث هذا نوع من أنواع العشب يعني، فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. فقيل أكنت ترعى الغنم؟ ما يعرفش الكلام ده ليه الغنام، أكنت ترعى الغنم؟ قال نعم. وهل من نبي إلا رعاها؟ وهل من نبي رعاها؟ وكأن رعي الغنم يا أخوانا إشارة وعلامة إلى رعي الإيه؟ الأمم. ولأن رعي الغنم يؤثر في قلب الراعي رأفة ورقة ورحمة، وهذا حديث النبي عليه وسلم أنه يقول صلوات ربي وسلامه عليه الكبر في أهل الإبل والخيلاء في أهل الخيل والرحمة والرأفة في أهل الغنم. كل راعي بيتأثر بالرعية بتاعته، والغنم فيها الرقة والرأفة، فكذلك راعي الغنم فيه الرقة والرأفة. فكل نبي رعى الغنم لتأتي فيه هذه الايه الصفة، او لانه فيه هذه الايه الصفة، او لان رعي الغنم اشارة الى رعي الامم بعد ذلك. كنا رعاة غنم فصرنا رعاة امم بايه؟ بالاسلام، بالإسلام. ثم اشتغل صلى الله عليه وسلم بالتجارة. روى عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن الزهري في سرده للسيرة قال فلما استوى كبر يعني وبلغ أشده وليس له كثير مال استأجرته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلى سوق حباشة وهو سوق بتهامة، واستأجرت معه رجلا آخر من قريش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عنها: ما رأيت من صاحبة أجير خيرا من خديجة. ما لقيتش واحدة تستأجر أجير مثل خديجة أبدا، فكان فيها الرحمة والرأفة، وكان لها من الأمانة والحفظ والرعاية والتصديق لأجيرها. صلوات ربي وسلامه عليه، وسلام على خديجة رضي الله تعالى عنها. نكتفي على هذا القدر ونستكمل إن شاء الله المرة القادمة. كما رأيتم إخوتي الكرام كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمراحل شديدة في التربية منذ الصغر، وهذا كله ليصنع على عين الله تبارك وتعالى، وليكون بحق قد نال شرف ختم الرسالة وإتمام النبوة صلوات ربي وسلامه عليه. كيف أصابته المشاق منذ الصغر، وكل هذا من أجلنا معشر المسلمين. نعم، يعني تقسيم الجن إلى شياطين ومرضى وعفاريت وكذا، يعني هذه تقسيمات ما لم أقرأها في يعني كتاب ولا سنة، لكن هو المعروف أن نوع صلى أن رب سبحانه وتعالى قال في الحديث، أن رب سبحانه وتعالى قال في الآية قال عفريت من الجن، فمن الجن عفريت، ومن الجن شياطين، ومن الجن جن، فهم كلهم جن، لكن إبليس من الجن ففسق عن أمر رب، ومن الجن عفريت من الجن، وفي شيطان. كل هذه رتب ودرجات في الجن، كل هؤلاء يعني منتشرين، هذه الرتب منتشرة بين أبناء الجن. هل كل واحد بقى من الإنس القرين بتاعه بيختلف عن القرين الثاني بحسب ما فيه من جرم وظلم؟ طبعا، يعني كل واحد فيه كبر وظلم وغطرسة وتعدي، يختلف عن التاني اللي فيه شوية ظلم قليلين وغطرسة قليلة، كل بحسب الشيطان. وهناك شيطان الإنسي الذي فاق شيطان الجن، يعني هذا يقعد يوسوس للشيطان بالسوء والمنكر والظلم والبغي، وهو يضيف إلى هذا الظلم وهذا البغي ما لم يوسوس به له شيطان. قد أمر صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من شياطين الإنس والجن. شيطان الجن نعم يعني صغير ضعيف لا يملك غير الوسوسة، شيطان الإنس يملك أكثر من ذلك، فاللهم قينا شر شياطين الإنس والجن. في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، سائل يسأل يقول: ما المقصود بقوله كالنور يخرج من ثناياه؟ ثنايا ليه؟ الأسنان، كانت أسنانه بيضاء جدا، فمه طيب، يعني إذا تكلم يعني من شدة حبهم طبعا له صلى الله عليه وسلم، ومن جمال ما ينطق، ومن عظمة ما ينطق، كأن النور يخرج من ثناياه. النور بقى ده حسي ولا معنوي؟ لا يمكن بحال أن تقول مثلا هو حسي وليس معنوي، أو معنوي وليس حسي، فلا يستبعد أن يكون هذا النور حسي ومعنوي معا. وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بشر زينا لحم ودم، أنه كان نور مثلا، لا، كان مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم، رحمك الله صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو بشر مثلنا، لكنه إذا تكلم كأن النور يخرج من ثناياه، نور حسي نور معنوي، هذا ليس ببعيد صلوات ربي وسلامه عليه. ضخم الرأس صلى الله عليه وسلم، والكراديس، الكراديس اللي هي ايه؟ شفناها قبل كده؟ اللي كان عريض الكتفين، الكتفين كانوا عريض كده، والمنطقه دي اللي بنسميها دلوقتي الجماعه اللي بيلعبوا كمال اجسام يقول لك ايه؟ ترابيس. هذه يسموها الترابيس، هي الكراديس، كانت رقبته غليظة سلم والمنطقة دي ممتلئة لحما كده مش فاضية، فكان ضخم الرأس والكراديس وكان عريض المنكبين صلوات ربي وسلامه عليه. هل الحجر الأسود من الجنة؟ هناك حديث بذلك أنه من الجنة وأنه كان أبيض مثل الثلج ولكن سودته خطايا بني آدم. هل الأشعة التلفزيونية لرؤية الطفل في بطن أمه حرام للإطلاع على غيب الله؟ لا، مش هو ده الغيب حبيبي. رؤية الطفل في بطن أمه ذكر ولا أنثى، كامل ولا ناقص، فيه تشوهات ولا ما فيش تشوهات، هذا أمر طبي بحت، مش أي مشكلة، وليس ولا يعكر هذا على قول المولى عز وجل ويعلم ما في الأرحام. فعلم الله لما في الأرحام هو علم الأجل والعمل والرزق وشقي أم سعيد. أما ذكر وأنثى، أبيض أسمر، مشوه ولا غير مشوه، هذا أمر لا شيء فيه على الإطلاق أن تتعرف عليه. بمنطقة عين السيرة يوجد حوش به مجموعة من المقابر، وتعاني هذه المنطقة من مشكلة المياه الجوفية التي غطت هذه المقابر، فهل يجوز أن أقوم بالردم فوق هذه المقابر لردم هذه المياه؟ وما الحكم إذا ارتفع هذا الحوش عن باقي الأحواش المجاورة؟ يعني رفع القبر عن الأرض لا يجوز، سلمناها عن ارتفاع القبور عن الأرض، وقال صلى الله عليه وسلم على ابن أبي طالب ولا تجد قبرا مشرفا إلا سويته. وإذا كان الأمر على ما تقول فلا بأس أن تردم داخل القبر بحيث أن يعني المية ما توصلش إلى الموتى، ولا ترفع المقبرة عن الأرض قيد شبر إلا قيد شبر فقط من أجل التعليم. أما مسألة بقى تبني أوضة فوق الأرض وشاهد والكلام ده كله، فهذه كلها بنايات وحجرات للدفن تشبه حجرات الفراعنة وليست من الإسلام في شيء. إنما الإسلام إما أنه يدفن تحت الأرض عن طريق الشق أو عن طريق اللحد. أما ما يصنع في الحجرات ده طريقة فرعونية، ويمكن هي الطريقة دي المناسبة في بعض المناطق عن بعض، زي مثلا مناطق الفيوم و 6 أكتوبر لما حجينا حاولنا أن احنا يعني ندفن عن طريق اللحد مباشرة على طول في الرمال كده، فما استطعنا أن نرفع الرمال، كل ما نرفع الرمال تنزل مرة تانية والأرض بتهيل، فما كانش يعني ينفع إلا إن لو نبني داخل في باطن الأرض، نفحت الرمل خالص ونبني يعني أوض إما على هيئة لحد أو على هيئة شق، وبعد كده نردم من فوقها. فحسب الحالة اللي هي موجودة في هذه المقابر اصنع، شوف الأصلح ايه اعمله. وإن كنت بقى تريد مثلا نقل المقابر دي أحسن إلى 6 أكتوبر وأفضل، لأن المنطقة دي كلها فعلا مأثرة فيها المياه الجوفية، وكل ما الناس بتجدد فيها برضو بتعود مرة أخرى المياه الجوفية نتيجة البركة اللي موجودة هناك. هل ورود حديث عن النهي أو التحذير من زواج الأقارب؟ لا، لم يصح عليه وسلم حديث في النهي عن الزواج من الأقارب، وفي حديث بس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتربوا. وكلمة اغتربوا هنا ليس معناه النهي عن زواج الأقارب، بل ربما يكون في الزواج من الأباعد أكثر من نفع من الزواج من الأقارب، لا سيما إن لم يكن في الأقارب ذات الدين أو ذات الدين، أو كان منهم ظلم أو تعدي أو ما شبه ذلك، فالزواج من الأبعد أفضل. طبعا الطب الحديث بيقول إن الزواج من الأقارب بيؤدي إلى ظهور أمراض وراثية لم تكن لتظهر إذا ما تزوج أو تزوجت من الأبعد، فلا بأس بأخذ كلام الأطباء ما دام فعلا موجود مرض متنقل بين الآباء والأجداد. وطبعا كلمة مرض وراثي يا أخوانا مش معناه إن يبقى الأب أو الجد مريض، ممكن يكون مش مريض، لا الأب ولا الجد ولا جد الجد ولا جد جد سابع تامن جد ما كانش مريض ولا حاجة، لكن بيبقى فيه الحامل الصفات الوراثية اللي هي الكروموسومات، بتبقى بعض الجينات عليها فيها ضعف، ويظل الجن ده مع كل جيل يضعف 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 حتى يظهر أثر ضعفه على إحدى الأبناء. فممكن جدا جدا يتزوج واحد من بعيد مع واحدة من بعيد، ويكون في كل منهما جين ضعيف يظهر في طفله. خد بالك، فمسألة مرض وراثي دي مش قطعا لازم يكون قريب من بعض. كلمة وراثي يعني ينتقل من جيل إلى جيل، ده صح صحيح. وتواجد هذه الجينات الضعيفة أو الأمراض المورثة بين الأقارب أكتر من الإيه؟ الأبعد. وإلا ففي زواج الأقارب صلة للرحم ودفع لكثير من المشكلات، لترك البنات مثلا لا يتزوجوا من أقاربهم، البنت بتكبر وبيفوت زبول القطر. هل كان سيدنا آدم عربيا؟ وإن كان عربيا فمن أين أتت هذه اللغات؟ يعني سيدنا آدم كان يتكلم بلغة يفهمها ويفهمها بنوه، ونحن لسنا مطالبين أن نبحث اللغة كانت عربية ولا سريانية ولا عبرية ولا تركية ولا لاتينية، مش مشكلة. لكن الله علمه أسماء كل شيء. ثم لما انتقل أبناء، كل ابن من أبنائه بينتقل بولده الحتة مثلا ويعمل فيها، بيبتدوا يتعرفوا على أشياء أخرى ويقولوا لهجات أخرى ويتكلموا بطريقة أخرى. ثم بعد ذلك يعني تنقلت بقى الكلمات تتعوج شوية، زي مثلا عندنا في مصر في عندنا الكلمات في الصعيد ما بنقولهاش عندنا، في كلمات في البحيرة ما بنقولهاش عندنا. كل بلد ليها طريقة في اللغة، ليها معنى للكلمات اللي بتقولها. ممكن كلمة انت تقولها هنا تبقى عيبة في حتة تانية، ممكن كلمة عيب في حتة تبقى تقولها هنا. اللغة اللاتينية هي اللغة الأصلية للغات الأوروبية كلها، وبالرغم من ذلك اشتق منها الفرنسي، واشتق منها الإسبانية، اشتق منها الإنجليزية، اشتق منها اليوغوسلافية، وهكذا. كل ده مشتق من اللغة اللاتينية. واللاتي بقولك في إنجليزي قديم وإنجليزي حديث. خد بالك، الإنجليزي المختصر الأمريكي المختصر ده الإنجليزي الحديث، والإنجليزي القديم اللي هو يعني بيضبط الألفاظ وبيضبط الجملة من حيث الفعل والاسم والحرف والإضافة وغير ذلك. فتهاور الناس مثلا باللغة ممكن يخرج بعض الألفاظ. النهاردة بقى عندنا من الكلمات العامية ما لا يوجد في القاموس العربي، وكل شوية يجتمع مجمع اللغة العربية علشان يقرر بعض المصطلحات التي يجب أن تضاف للغة العربية، مصطلحات جديدة، ويطلعوا لها مصطلح عربي علشان يقولوا الكمبيوتر اسمه الحاسوب مش اسمه الايه، مش اسمه الكمبيوتر. الكمبيوتر دي كلمة أجنبية، الواجب تقول حاسوب أو الحاسب الآلي، يعني اختصارا لكلمة الحاسوب، لكن لغة اسمه الحاسوب. فاللغات يعني مع مرور الأزمنة الطويلة آلاف السنين نشأت هذه اللغة، وكل تعليم ربنا. ما حكم من نام أثناء صلاة الجمعة يوم يتوضأ وغير مكانه؟ إن شاء الله درس الشيخ محمد سين يعقوب يوم الاثنين القادم بمسجد الفتح في حدائق المعادي بعد صلاة المغرب. إني أريد أن أبكي ولا أستطيع، فبما تنصحني في الخشوع للبكاء؟ ويمكن أن يكون ذلك لكثرة الذنوب. طب ما أنت عرفت السبب هو كثرة الذنوب، يبقى أنت واجب عليك تتذكر ذنوبك لتبكي، وإذا لم تبكي فتباك، وإذا أردت أن تبكي فتذكر قدرة الله عليك وتذكر عظمة الله، واذكر الله من قلبك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، واقرأ القرآن وتدبر معانيه، و يعني دائما انظر لذنوبك وكأنك على شفا حفرة من النار، ولا تنظر لذنوبك كأنها ذبابة وقفت على أنفك فقلت لها هكذا بيدك. فكلما تذكرت ذنوبك وتذكرت عظمة الله عليك وعرفت ما قصرت فيه إن شاء الله تبكي بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم القرآن أو إذا قرأتم القرآن فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن التباكي يعلم الإيه؟ البكوا. الرجاء توضيح حكم تارك الصلاة. ترك الصلاة كفر بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. لكن هذا الكفر هل هو كفر مخرج من الملة ولا كفر غير مخرج من الملة؟ اتفق العلماء على أن تارك الصلاة جحودا يعني جاحد بالصلاة، ولك ما فيش حاجة اسمها صلاة، ويجحد فرضيات، هذا كافر خارج بنية الإسلام قولا واحدا. لكن الذي يتركها ولا يجحد فرضيتها ويعلم أنها واجبة عليه ويدعي الكسل وغير ذلك ويتعذر بمعاذير كثيرة، فهذا على الراجح من قول الجمهور أنه كفره كفر عملي لا يخرج بذلك من ملة الإسلام، ويلزمه يعني الصلاة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. فإن أعظم جريمة بعد الشرك ترك الصلاة، ويخشى على مثله، يعني يكفي أو أن العلماء اختلفوا في ترك الصلاة، يكفي ترك الصلاة خزيا أن العلماء اختلفوا هل هو كافر كفر يخرج من الإسلام أم كفرا دون كفر. واللي عايز يعرف توضيح هذا الأمر بإسهاب يرجع إلى كتاب حكم ترك الصلاة للشيخ ابن القيم رحمه الله. هل النقاب فرض أم سنة؟ المسألة مختلف فيها بين العلماء، بين من يرى وجوب النقاب وبين من يرى سنية النقاب وفضيلته، وكل فريق معه أدلته في هذا. وكلما كان للمرأة وجهها يفتن، وكلما كثر الذئاب التي تتعرض للنساء، كان الأولى والأفضل ستر الوجه. ونريد بيان تفسير آيات في سورة النور والأحزاب التي تتكلم عن ذلك. راجع كتاب حجاب أو جلباب المرأة المسلمة الشيخ الألباني، ورجع كتاب عودة الحجاب للشيخ محمد بن إسماعيل، إن شاء الله ستجد فيه تفصيل هذا الكلام. رجل نثر بمال كثير وهو لا يستطيع أن يوفي بهذا النذر، فماذا يفعل؟ إذا نذر أحد نذرا ولم يستطع الوفاء فليكفر كفارة يمين، فليكفر كفارة يمين، إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يصوم ثلاثة أو يعتق رقبة، فإن لم يستطع أو فإن لم يقدر فعليه بالصيام 3 أيام. لا، ما خلاص، ما هو نذر نذرا ولم استطاع أن يوفي به. إذا كان النذر على التراخي خلاص ينتظر حتى ربنا سبحانه يوفقه إنه يقدر يوفي بهذا النذر. أما إذا كان نذر نذرا وهو لا يقدر على الوفاء به الآن ولا بعد ذلك وهو يعلم من نفسه ذلك، فليكفر كفارة يمين. ابتلنا الله في هذه الأيام بالأفراح التي ليست على الهدى والشرع، الهدي والشرع السليم. عندنا في العائلة فرح سيتم غدا إن شاء الله، ولا أعرف كيف أنكر عليهم وماذا أفعل في هذا الفرح، علما بأن الفرح هو فرح أختي، فماذا أنصحها وماذا أقول لهم في البيت؟ أولا تنصح أختك أنه لا يحل لها ولا يجوز لها أن تظهر زينتها لغير زوجها، ولا يحل لها أن تجلس تحت يدي رجل ليزينها ويعني ينظفها كما يفعلون في الكافر، فهذا حرام حرام حرام، وسيظل إثمها معلق برقبتها وسترى مغبتها بعد حين. ثم تنذر أباك وأمك وإخوتك أن عرضهم لأختك في الطريق وتبرجها للرجال هذا لا يحل ولا يجوز، وأن الله تبارك وتعالى يعني جعل رعاية هذا البنت والحفاظ على عرضها وشرفها في رقبة أمها وأبيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل راع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتنذر أيضا العريس الذي تقدم لأختك هذا وتبين له أن هذا من الدياثة، أن يترك أختك أو يترك حليلته أنت يعني تجلس تحت يدي رجل ويزينها ثم تخرج بعد ذلك أمام الناس يرى هذا زينتها ويرى هذا زينتها، فهذا من الضيافة ويعني الرضا برؤية المنكر على أهل بيته، ولا ينكر هذا. والديوث محروم من دخول الجنة فلا يدخل الجنة ديوث. ثم تنذرهم أنهم إذا سدوا الطريق فإنهم قد أضاعوا حق الطريق الذي أمرنا صلى الله عليه وسلم بإعطاء حق، وإذا ما سهروا طول الليل يضربون ويخبطون ويزمرون ويطبلون، فإن هذا لا شك ليس من فعل المؤمنين ولا من فعل المسلمين، وفيه تضييع لحق النائمين وحق المرضى وحق المسلمين وحق الجيران. ثم إنهم بفعل ماذا يجمعون بين سخط الله تعالى وبين ارتياد الفسق والفجر لهذا الفرح، ليشربون الخمر ويخادنون النساء ويفعلون المنكرات، وكل ذلك إثمه على من أقام هذه الأطراح وليست الأفراح. ثم إنهم بعد كل هذا لم ينزجروا ولم يرتدعوا، فحرام عليك أن تحضر معهم، لا تحضر هذا الفرح مطلقا، وتحبس نفسك في البيت أو تفارق البلد أو تفارق المنطقة كلها حتى ينتهي هذا الغم، وتخاصم أختك وعريسها وأهل بيتك حتى يتوبوا ويثوبوا إلى رشدهم، فإنهم على معصية يوشك أن يخسف الله تبارك وتعالى بهم أو يمسخ قلوبهم قلوب قردة وخنازير والعياذ بالله.